تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث عمران رضي الله عنه وارضاه إسناده ضعيف لأنه منقطع، وقول مالك وقيل إنه لم يسمع منه، والواقع هو كذلك لم يسمع منه، لأن الأئمة أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي كلهم حكموا على أنه لم يسمع منه، فهذا الحديث منقطع. قوله طعمة يعني الرزق، طعمة هي الرزق. فهذا الحديث أن الجد يرث، وضابط الجد الذي يرث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. والجد يرث على ثلاثة أنواع: إما أن يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. والحديث الذي معنا فيه صورة الورث، الإرث بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب، لأننا نفرض المسألة أنه مات عن جد وعن ابنتين، فللابنتين الثلثان، وللجد كم؟ له إيش؟ سدس فرض وسدس يعني له الثلث، سدس فرض وسدس تعصيب يعني له الثلث. وشرط لكي يرث بالفرض والتعصيب أنه يكون له فرع وارث أنثى. إذا كان للميت فرع وارث أنثى وليس له أب ولا جد أقرب من هذا الجد ولا ذكر وارث من الفروع رحمك الله، فإنه يرث بالفرض والتعصيب. أما بالتعصيب فإنه يرث بشرط واحد، وهو أن يكون له فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى. طبعا في جميع الأنواع الثلاث نشترط أن لا يكون له أب ولا يكون هناك جد إيش أقرب منه. الصورة الثالثة بالفرض فقط، وهو إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر. فإذا إذا كان في المسألة فرع وارث ذكر فبالفرض فقط، أنثى إيش؟ بالفرض والتعصيب، وباقي بالتعصيب إذا إيش؟ إذا لم يكن لا أنثى ولا ذكر، وهو أقوى الأنواع. نعم، اقرأ الحديث الذي كيف؟ وين هنا؟ إن ابن ابني، أليس كذلك عندك؟ طيب أيوة.
وعن ابن بريدة عن النبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي.
هذا الحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده إن شاء الله، وهو دليل على أن الجدة ترث، وضابط الجدة التي ترث هي كل جدة أدلت بوارث، كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، وكل جدة أدلت بغير وارث فإنها لا ترث. فأم الأم أدلت بوارث، وأم الأب أدلت بوارث، فهاتان يرثان. لكن أم أبي الأم هذا أدلت بوارث ولا بغير وارث؟ بغير وارث، وهي حينئذ لا ترث. طيب، هذه مسألة. طبعا من فوائد الحديث أن الجدة ترث السدس وإن تعددت، وإن كانت أكثر من واحدة، لأنه أطلق. نعم.
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي. وحسن أبو زرعة الرازي وصحى الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
هذان الحديثان حديث المقدام إسناده حسن، وحديث أبي أمامة فيه ضعف لكن إسناده حسن بشواهده، ومنها الحديث السابق. وعلى هذا عموما نقول أحاديث إرث الخال أو ذوي الأرحام، هذه الأحاديث في الجملة يعني إسناده حسن وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يعني تبين حكم إرث ذوي الأرحام، وضابط ذوي الأرحام هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين: هل يرثون أو لا يرثون. القول الأول أنهم يرثون بشروطها التي ستأتي، وهذا مذهب الحنابل أو الأحناف واختيار ابن القيم. وهؤلاء استدلوا بهذه الأحاديث، كما استدلوا بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كما أيضا لهم دليل يعني قوي، وهو أن هذا مذهب عمر وعلي، فيعني لهم من الكتاب والسنة والإيش والأثر القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أنهم لا يرثون، وهو لا يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث واضح أنه أعطى كل ذي حق حقه، ولم يعطي إيش الخال، أو لم يعطي ذوي الأرحام، والجواب عليها أن الله أعطى كل ذي حق حقه، فإذا لم يوجدوا انتقلنا لذوي الأرحام لأنه أعطاهم بالسنة، واضح جدا أنه القول الأول أقوى وأوجه وأرجح إن شاء الله تعالى. يشترط لإرث ذوي الأرحام أن لا يوجد في المسألة عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. إذا خليت من عاصب ومن ذو فرض يرد عليه فإنهم يرثون. فمثلا الزوج لا يرد عليه، فإذا مات ميت عن زوج فقط لا يوجد لا عاصب ولا أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم، فحينئذ يرث إيش الخال أو يرث ذوي الأرحام، يرثون ذوي الأرحام. من مسائل هذا الحديث إذا قلنا بأن ذوي الأرحام يرثون، فكيف يرثون؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العبرة بإرثهم النظر إلى الجهة دون النظر إلى القرب والبعد، والجهات هي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هذه مرتبة حسب القوة، فننظر للجهة ولا ننظر للقرب والبعد. فإذا كان أحدهم في جهة مقدمة بعيد والآخر في جهة مؤخرة قريب، فيرث الذي في الجهة المقدمة وإن كان بعيدا. القول الثاني أن ننظر إلى القرب ولا ننظر إلى الجهة، أقرب واحد للميت يرث في أي جهة كان. القول الثالث أنه ينزل منزلة من يدلي به، كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به ويرث بحسب ذلك. ويترتب على هذا خلاف ثمرة كبيرة جدا واختلاف واضح. فمثلا لو مات ميت عن ابن بنت بنت وابن أخ، طيب حنا قلنا ابن أخ لا يرث إذا كان يعني من ذوي الأرحام. طيب احنا قلنا كم ثلاثة أقوال. على القول الأول إذا كنا سنقدم الجهة عموما، فجهة البنوة مقدمة على جهة إيش الأخوة، فمن سيأخذ المال؟ ابن بنت البنت، صح ولا لا؟ وإذا قلنا المقدم الأقرب فكذلك، إذا قلنا المقدم الأقرب، الآن نحن نقول الجهات كم؟ ثلاث: أبوة، بنوة، وإيش؟ بنوة وأبوة وأخوة وإيش؟ وعمومة. وعمومة، نعم. إذا أردنا أن نقسم المال، فإن قربنا، إذا قلنا ابن بنت بنت، فهذا في جهة مقدمة لكن إيش؟ بعيد، وابن أخ في جهة مؤخرة لكنه قريب، سيدة ولا لا؟ فإذا إذا قلنا نقدم صاحب الجهة سيأخذ المال ابن بنت البنت، وإذا قلنا نقدم الأقرب فسيأخذ إيش؟ ابن الأخ، وإذا قلنا بحسب من يدلي به فمن سيأخذ؟ ها؟ أحسنت، يقسم المال بينهما، يقسم المال بينهما. اختلفت جدا، أليس كذلك؟ اختلفت جدا. أنا ألاحظ أن عامة المتأخرين يرجحون القول الأخير، يرجحون القول الأخير، والقول الأخير فيه وجاهة وفيه قوة، وعلى هذا يعني ننظر بمن يدلي به. لكن كما ترون في المثال، لو قلنا بتقديم الجهة مطلقا، لو قلنا بتقديم الجهة مطلقا لأخذ ابن بنت البنت المال كله وجلس الآخر، واضح ولا لا؟ إذن يترتب على هذا خلاف، يعني مسائل مهمة جدا. طيب، الحديث الذي يليه.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
هذا الحديث أعله الأئمة بالوقف، حديث جابر أعله الأئمة بالوقف على جابر، ومن الأئمة الذين أعلوا بذلك الترمذي والدارقطني والنسائي. وقوله استهل، الاستهلال عموما في لغة العرب هو رفع الصوت، هو رفع الصوت، لكن هنا المقصود بالاستهلال هنا في هذا السياق هو إيش؟ رفع صوت بالبكاء. يشترط لكي يرث المولود شرطان. الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم عند الموت. الثاني: أن يولد حيا، حياة مستقرة، والحياة المستقرة تعرف بالعلامات مثل البكاء والعطاس. فإن ولد بحياة غير مستقرة فإنه لا يرث، بحياة غير مستقرة فإنه لا يرث. طيب، على هذا إذا ولدت المرأة الطفل ثم لم يبكي ولم يعطس ولم يحصل له أي شيء ومات، يرث أو لا يرث؟ لا يرث. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا مات الميت وله ورث فإننا نخير الورثة بين أمرين: إما أن ينتظروا إلى أن يولد ونعرف من هو ذكر أنثى واحد أكثر ثم نقسم من جديد. القسم الثاني: أن يرفضوا الانتظار فنقسم ونبقي الأحظ لهذا الطفل، نبقي الأحظ لهذا الطفل. الأحظ لهذا الطفل قد يكون أن نبقي حظ ذكرين أو حظ إيش؟ أنثيين. طيب، هل نقول هذا الكلام الآن ليس له أي قيمة ونكشف على المرأة ونقسم التركة؟ ها؟ عرفت الآن المقصود؟ يعني لو قال القائل: لا تبقون ولا شيء، اكشفوا على المرأة، فإن كان ذكر أعطيناه حق الذكر، وإن كان أنثى، وإن كان ذكران وإن كان أنثيين، واضح ولا لا؟ طيب، الآن هم يعرفون لا إيش؟ لا يعرفون؟ إيه، فخلوا افرض أنه في الأسبوع الخامس من الشهر التاسع مات، وقال اكشفوا عليه، كم نسبة النجاح؟ يعني قد يصل التسعين ولا لا؟ ليس، أنا عاد ما عندي تصور يعني، لكن يبدو لي أنه لأنهم يرون بالكاميرا، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، هل هناك إشكال في وجود اثنان أو واحد، اثنين أو واحد في الرحم؟ ها؟ واضح ولا غير واضح؟ ها؟ ها؟ لا يختلفون، مع أني أنا سئلت عن مسألتين، واحدة قالوا له فيه اثنين وصار واحد، وواحدة قالوا له فيه واحد وصار اثنين. ممكن هذا أيضا إشكالية كبيرة صدموها هؤلاء. طيب الحاصل الحقيقة أنه القول بالإبقاء هو الراجح حتى لو بلغت 90، لأنه خطأهم في الواقع كثير. صحيح قد أنا أرى أن تصل 90 لكن فيه خطأ، وأمور الورث حساسة، ولو قسمنا ثم خرج غير على غير هذا صار فيه إشكال واسترداد أموال إلى آخره. طيب في سؤال، لماذا العلماء كلهم قالوا يبقى الأحظ من حظ الأحظ لذكرين أو أنثيين؟ طيب ربما تحمل ثلاثة، لأنه نادر حقيقة، نادر بمعنى الكلمة، والنادر وش فيه؟ لا حكم له، هو أندر من خطأ الأطباء، هو أندر من خطأ الأطباء، فلذلك هذا لا ينظر. لكن لو كشفوا وقالوا ثلاثة، لو كشفوا وقالوا نحن نرى ثلاثة في الرحم أو أربعة أو خمسة، فإنه يجب إبقاءه اليوم، فإنه يجب إبقاءه، لأننا دائما يعني نعامل الأحظ بالنسبة لل لا قد تختلف. إذا كانوا خمسة يبقون مبلغ كبير. إيه كم يبقى لهم في قسمة التركة الحقيقية مو في الشبكة المال؟ إذا كان خمسة أبناء هؤلاء سيأخذون غالب المال، إذا كان بنت ستأخذ النصف، يعني فرق. طيب اقرأ. فإنه يرث لا أشكال، هو القصد التأكد من أنه يعني هو الإشكال إذا مات. إذا مات يأتي السؤال، هل ولد وله حياة مستقرة أو لا؟ ثم مات لم يبكي ولم يعطس ثم مات. أما إذا حيا خلاص ما في إشكال، صار حي.
طيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي، والصواب وقفه على عمر.
نعم، يعني قول الصواب وقفه على عمر، وفي نسخة أخرى عمرو، يعني من نسخ البلوغ، والراجح أنه عمر. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن له شواهد تقويه. أقل درجات أنه حسن، أقل درجات هذا الحديث أنه حسن. من فوائد هذا الحديث أن القاتل عمدا لا يرث، وهذا محل إجماع. القاتل عمدا لا يرث وهذا محل إجماع، والإجماع على هذه المسألة يقوي الحديث، يقوي الحديث. ما عدا القاتل عمدا فيه خلاف، ما عدا القاتل عمدا فيه خلاف قوي ومشكل. القول الأول أن أي قاتل ولو بحق لا يرث، وهذا مذهب الشافعي، أي قاتل ولو بحق لا يرث، وعلى هذا الذي ينفذ القصاص لا يرث. الذي ينفذ القصاص، يعني مثلا لو أن أبا القاتل، أبا الذي يقيم القصاص قتل وحكم عليه بالقتل، وجيء بهذا الابن لينفذ الحد، فإنه إذا نفذ الحد عند هؤلاء إيش؟ لا يرث، فعليه أن يعتذر من تنفيذ الحد حينئذ. واضح ولا لا؟ القول الثاني أنه إن كان القاتل عمدا لا يرث، وإن كان خطأ يرث ولكن من غير الدية، يرث ولكن من غير الدية. أما أنه يرث إذا كان خطأ فلأنه لم يقصد إزهاق النفس ولم يتعجل شيئا قبل أوانه، وأما أنه لا يرث من الدية فلأنها واجبة عليه، فكيف يرث مما يجب عليه؟ وهذا مذهب مالك واختيار ابن القيم. القول الثالث أن القتل إذا ترتب عليه قصاص أو دية فلا يرث، وإذا لم يترتب عليه شيء فإنه يرث، وهذا مذهب في الجملة الأحناف والحنابلة. وعلى هذا بعد هذا الخلاف لا يورث القاتل خطأ من الأئمة الأربعة إلا مالك فقط، لكن هو اختيار شيخ الإسلام. أما بقية الأئمة فبعضهم بالغ جدا مثل الشافعي، وبعضهم يعني توسط فقال أنه لا يرث من يجب عليه قصاص أو دية. الحقيقة يعني الترجيح في هذه المسألة مشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل من الميراث شيء. لكن إذا نظرنا إلى أنه شبه إجماع أن منع القاتل من الميراث سببه أنه يخشى أن يكون سببا في القتل للحصول على الميراث ولسد الباب، ولأنه استعجل شيئا قبل أوانه، إذا نظرنا لهذا المعنى الذي من أجله شرع الحكم رجحنا مذهب ليش المالكي. وإذا نظرنا لظاهر اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رجحنا مذهب الحنابلة. ولكن الراجح إن شاء الله أنه إذا تبين 100% أن القتل خطأ فإنه إيش يرث، فإنه يرث. من أمثلة لا سيما في وقتنا هذا من أمثلة القتل الخطأ الذي هو 100% الحوادث، لأنه من المستبعد أن يسرع ويدخل في حادث شنيع لكي يموت أبوه لأنه هو أيضا قد يموت. لكن مثلا الرمي بالمسدس وزعم أنه قتلا خطأ، هذا في الحقيقة لا ينبغي للقاضي أن يورثه ولو غلب على ظنه أنه من القتل الخطأ. فيعني مذهب الأحناء المالكية في عموم أنه أي قتل خطأ ما دام نحكم عليه أنه قتل خطأ أنه إيش أنه يرث. والحقيقة أنه لو قيدنا وقلنا القتل الخطأ الذي إيش لا شك في أنه خطأ فإن هذا هو الذي يرث، بس باقي أنه نجد أحد قال بهذا التقييد. يعني نحن نقول أن العلماء قالوا أن القاتل الخطأ من المالكية لا يرث مطلقا، لم يفصلوا هذا التفصيل. بقي أن نقول من هو الذي يفصل هذا التفصيل، واضح ولا غير واضح؟ فإن يعني فإن إما أن نجد أحدا قال بهذا القول، أو نقول أن هذا القول هو عبارة عن جمع بين مذهب المالكية والحنابلة، بين مذهب المالكية والحنابلة. كيف تقول؟ لا بس درجات الخطأ تختلف، درجات الخطأ تختلف كثير، يعني بعضها أوضح من بعض. نعم اقرأ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
هذا الحديث اسناده صحيح أو حسن؟ صحيح أو حسن. معنى قوله ما أحرز الوالد أو الولد، إحراز الشيء يصدق على أمرين: حفظ الشيء وأخذ وحيازة الشيء، حفظه وأخذه وحيازته. وربما يقال أنه يعني يصدق على هذه الأمور جميعا، أنه يحرزه ويأخذه ويحفظه. في هذا الحديث أن العصبة يرثون مهما كان بعدهم، ما داموا من العصبة فإنهم يرثون، وقد تقدم هذا في الحديث الأول. من فوائد هذا الحديث إثبات الإرث بالولاء، إثبات الإرث بالولاء. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قصة هذا الحديث أن امرأة اعتقت مولا لها ثم ماتت، ومات هذا المعتق فورث عمر رضي الله عنه أخوات هذه المرأة. من فوائد هذا الحديث إثبات أن الولاء يورث، إثبات أن الولاء يورث. وفي هذه المسألة خلاف. القول الأول أن الولاء يورث كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الولاء. القول الثاني أن الولاء لا يورث وإنما هو خاص بالمعتق. والقول الثاني دليله أثر عن عمر بن الخطاب، وهذا الحقيقة الأثر المروي عن عمر بن الخطاب مشكل، لأن راوي الحديث اللي معناه هو عمر بن الخطاب. حينئذ إما أن نقول أن أثر عمر بن الخطاب ضعيف، الحقيقة لم أقف على إسناده، لكن إما أن نقول أن الأثر ضعيف، أو نقول أن عمر رضي الله عنه نسي هذا الحديث. وبكل حال نحن نرجح هذا الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والولاء حق من الحقوق يورث ولا أشكال. نعم اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وعلّه البياقي.
هذا الحديث فيه ضعف، والسبب كما أشار إليه المؤلف الظاهر أنه ساق الإسناد لهذا السبب، أنه فيه محمد بن الحسن وفيه أبو يوسف وكلاهما ضعيف، فهذا الحديث ضعيف لضعف راويه، وله علة أخرى وهو أن الثقات من الرواة خالفوا أبا يوسف فرواه هذا الحديث بلفظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته الذي هو في صحيح البخاري، وهو معلول بأمر ثالث وهو الذي أشار إليه البيهقي أن الصواب فيه أنه مروي مرسلا عن الحسن. فهذا الحديث يعني كما ترون فيه ضعف، لكن أصله في إيش؟ هنا لم يقل المؤلف أصله في البخاري ومسلم، من أصله في البخاري ومسلم، أصل هذا الحديث بلا شك أنه في البخاري ومسلم. الولاء عصوبة سببها الاعتاق، عصوبة سببها الاعتاق، واللحمة قرابة وامتشاج كقرابة النسب، يعني معنى هذا الحديث أن الاعتاق يورث علاقة وقرابة وامتشاج بين المعتق والمعتق تشبه قرابة الإيش؟ النسب، تشبه قرابة النسب. من فوائد هذا الحديث أن الولاء لا يباع ولا يوهب، والقاعدة عند أهل العلم أن الولاء لا يقبل النقل بأي طريقة كانت، لا يوجد نقل للولاء مطلقا إلا بطريقة واحدة وهي إيش؟ ها؟ أحسنت، الإرث، الطريقة الوحيدة لنقل الولاء الإرث، أما البيع والهبة والهدية وأي شيء لا ينتقل بها الولاء. نعم.
عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وعل بالإرسال.
هذا الحديث كما قال المؤلف معلول بالإرسال، لعله الدارقطني والبيهقي، ولذلك فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض. فوائد هذا الحديث: فائدة الأولى أن أعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد رضي الله عنه، وفائدة معرفة هذا أنه ينبغي العناية بأقواله، جمعها ترتيبها وفهمها وفهم مآخذه رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يفتح على بعض الناس في بعض العلوم، وهذا لم يزل موجودا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، بعض الناس يفتح عليه ببعض العلوم أكثر من بعض. من فوائد هذا الحديث أن فيه منقبة عظيمة لزيد رضي الله عنه وأرضاه، ومناقب زيد كثيرة، والبخاري نفسه بوب باب مناقب زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فمن مناقبه أنه من كتاب الوحي، ومن مناقبه أنه كتب القرآن لأبي بكر ولعثمان مع وجود كبار الصحابة منهم ابن مسعود، حتى أن ابن مسعود استغرب أنه يطلب من زيد أن يكتب القرآن وهو موجود. من مناقبه أن عمر رضي الله عنه استخلفه على المدينة 3 مرات. من مناقبه رضي الله عنه أن ابن عمر لما مات زيد قال: مات عالم المدينة. من مناقبه أنه لما مات قيل: لعل في ابن عباس خلف لزيد، يعني ابن عباس يقال عنه لعل فيه خلفا لزيد ابن ثابت. فهو لا شك أنه كان من كبار علماء الصحابة، من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أقواله المروية قليلة. نعم. من فوائد هذا الحديث المهمة جدا أن تميز الإنسان بفن من الفنون لا يعني أن أقواله جميعا في هذا الفن صحيحة، وهذا أمر مهم. ولهذا نجد عددا من الأئمة خالفوا زيدا في مجموعة من مسائل الفرائض ورأوا أن قوله مرجوح، وهو مرجوح، وهو مرجوح. فلا يعني تقدم الإنسان في فن من الفنون أن جميع ما يقول في هذا الفن فهو إيش صحيح. فليست أقوال سيبويه في النحو كلها إيش صحيحة، ولا أقوال ابن عباس في التفسير كلها صحيحة، ولا أقوال فلان في علم كذا كلها صحيحة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
طيب، بالنسبة للمسألة، أنا قلت بنت أخ، أنا قلت ابن أخ ولا لا؟ وهي بنت أخ بالنسبة لمسألة الإرث من إيش؟ إرث ذوي الأرحام. أنا قلت بنت 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 أو ابن بنت بنت وبنت أخ. لا، أنا قلت ابن، هي بنت أخ، الصواب بنت أخ. طيب، الآن مرة أخرى على القول الأول الذي يقدم بالجهة، لمن يكون المال؟ لابن بنت البنت، لأن جهته إيش؟ مقدمة. وعلى القول بأن المقدم الأقرب للميت، المال يكون لمن؟ إيش؟ بنت الأخ، لأنه أقرب هي للميت، هذاك ابن بنت بنت. وعلى القول الأخير يكون المال ها بينهما. طيب، صحيح. باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي مأخوذة من الاتصال، وسبب هذه التسمية أن الميت يصل حياته بموته، يصل حياته بموته. واصطلاحا الوصية هي الأمر بالتبرع أو التصرف بعد الموت، الأمر بالتبرع أو التصرف بعد الموت. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتينا في الأحاديث. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد إلى آخره. قوله ما حق، يعني ليس من اللائق ولا من الحزم ترك هذا الفعل، ليس من اللائق ولا من الحزم ترك هذا الفعل. من فوائد هذا الحديث عناية الشارع، العناية الفائقة بالوصايا، وأنه يجب أو ينبغي عفوا ينبغي للإنسان أن يوصي. من فوائد هذا الحديث أن الوصية من شعار الإسلام، لأنه قال ما حق امرئ مسلم، فمن شعائر الإسلام أن يوصي. من فوائد هذا الحديث أن الوصية وإن ذكر فيها المسلم إلا أنها لا تختص به، بل الوصية صحيحة من الكافر بالإجماع، من الكافر بالإجماع، ولا يوجد اختلاف بين الفائدتين. الوصية من شعائر الإسلام، يعني ينبغي على المسلمين أن يفعلوها، لكنها في نفس الوقت إيش؟ تصح من الكفار. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يوصي بأي شيء يريد أن يوصي به ولو كان قليلا، ولا يقول هذا الأمر قليل لا يستحق أن أوصي به، لقوله له شيء، وشيء يطلق على القليل والكثير. من فوائد هذا الحديث أن الوصية ليست واجبة، لأنه قال يريد أن يوصي، يريد أن يوصي. وهذه مسألة فيها خلاف. القول الأول أن الوصية ليست واجبة، واستدلوا بدليلين: هذا الحديث، ودليل آخر قوي ووجيه، وهو أنه يعني لم يروى عن عدد من الصحابة أنهم أوصوا. القول الثاني أن الوصية واجبة، وهو لا يستدل بالآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وكتب يعني فرض. وقالوا نعم هي منسوخة بآية المواريث، لكن هي منسوخة في حق من يرث دون من لا يرث. والصواب بلا شك أنها ليست واجبة، صواب إن شاء الله بلا شك أنها ليست واجبة، والخلاف في هذا واضح، يعني قوة هذا القول واضح. من فوائد هذا الحديث أن مجرد كتابة الوصية كافية ولو لم يشهد، لأنه لم يذكر الإشهاد. القول الثاني أنه يشترط أن يشهد لأن الله أمر في الوصية بالإشهاد. والراجح أيضا بوضوح أن الإشهاد ليس واجبا، لكن جرى عمل الناس على إيش؟ على الإشهاد. هو الحقيقة الإشهاد ضروري جدا في الوصية، بل يعني أنا لا أقول أنه واجب، لكن الإشهاد بدون وصية، لا سيما إذا كانت الوصية بدون إشهاد، لا سيما إذا كانت الوصية مهمة وفيها تفاريع وتحتوي على أشياء يعني خطيرة أو مبالغ كبيرة، فإن الإشهاد فيها متعين، سواء عاد أشهد الإنسان أقاربه الأدنين أو أشهد قاضي أو أشهد كاتب عدل أو أشهد رجل يثق به، المهم لا بد أن يشهد. من فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الأقارب، جواز الوصية لغير الأقارب. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين، على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الجماهير يجوز أن يوصي للوارث للقريب ولغير القريب. القول الثاني أنه لا يجوز أن يوصي إلا للقريب، فإن أوصى لغير القريب صرفت للقريب. هؤلاء يعني الأمر عندهم واضح. القول الثالث أنه إذا أوصى لغير قريب صرف منه الثلث والباقي للقريب، وهذا اختيار ابن القيم. واضح هذا الخلاف، يعني يعطيك تصور أن العلماء اهتموا بأن تكون الوصية إيش؟ للقريب، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، قد يوصي إيش؟ لغير القريب. واضح ولا لا؟ بخلاف ما عليه غير المسلمين الذين يوصون للحيوانات، أليس كذلك؟ يعني لاحظ الفرق بين الإسلام الذي قال لا توصي إلا للقريب، وهؤلاء الذي يجعل جميع التركة لمن؟ لأحد كلابه. صحيح، يجعل جميع التركة لأحد الكلاب، وقف عليه يصرف عليه منها وعلى ذريته الأقرب فالأقرب. يعني أي عقل، سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، يعني نحن نحمد الله أن الله رزقنا الإسلام، وأن الإسلام جاء ليضبط معاملات الناس. ولهذا من المهم أن يدرك الإنسان أن الشارع لا يعلق كل شيء بالرضا كما تقدم معنا مرارا. الرضا ينبغي أن يكون ضمن نطاق الشرع الذي ضبطه لنا، ولهذا الربا لا يجوز فيه الرضا، والغرر والجهالة لا يجوز فيه الرضا. كذلك هذه الأموال لم يجعل الشارع الإنسان يتصرف فيها كما يشاء، وإنما ضبطه بضوابط، لا يوصي إلا بالثلث، وتقسيم التركة تولاه الرب بنفسه سبحانه وتعالى، وما يعني العلماء مالوا إلى أنه لا يوصي إلا للأقارب إلى آخره، ضوابط فيها مصالح العباد، بخلاف من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نعم، اقرأ.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا حقيقة عمدة في الوصية، ومن الأحاديث المهمة، وهو كما ترون اتفق على إخراجه الشيخان. من فوائد هذا الحديث جواز الوصية بالثلث، وتحريم الوصية بأكثر من الثلث، والتحريم محل إجماع، محل إجماع. من فوائد هذا الحديث جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يكن له ورثة، إذا لم يكن له ورثة. وهؤلاء استدلوا بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الزيادة على الثلث بأنه يذر ورثته إيش؟ أغنياء. الثاني أن الله أمر بالوصية في كتابه أمرا عاما، وخصصت الوصية بالثلث لمن له وارث، فيبقى ما عداه على إطلاقه. القول الثاني وهو ينسب للجمهور عدم زيادة الوصية، عدم الزيادة على الثلث في الوصية ولو لم يكن له ورثة، وهو يأخذ بعموم الحديث، عموم هذا الحديث. والراجح القول الأول. سبب الترجيح أن أدلتهم قوية. الثاني أن الإنسان إذا مات وليس له ورثة فالمال سيكون لمن؟ لبيت المال، وبيت المال يشترك فيه جميع المسلمين، ليس كذلك؟ فالذين يريد الميت أن يوصي لهم أولى من إيش؟ باقي المسلمين، أولى من باقي المسلمين. لكن على هذا القول هل يجوز أن يوصي بكل المال؟ ظاهر كلام هؤلاء الذين يطلقون الجواز بالإيصاء بأكثر من الثلث، نعم، أن له أن يوصي بكل تركته ما دام ليس له ورثة، فالوصية فيه أو فالوصية بالنسبة له مفتوحة. والظاهر كذلك أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، لأن الإيصاء بجميع المال هو أولى من أن يصرف أو يقسم بين جميع المسلمين. من فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بشدة المرض بشرط أن يكون لغرض صحيح وألا يكون على سبيل التشكي وعدم الصبر. فمن الأغراض الصحيحة أن يصف للطبيب، ومن الأغراض الصحيحة أن يكون في سياق الفتوى مثل هذا الحديث، فيبين أنه يعني مرضه خطير، ليرتب على هذا سؤال معين سواء كان يتعلق بالتركة أو لا يتعلق به. أما الإخبار بشدة المرض على سبيل التشكي فهو محرم، فهو محرم. من فوائد هذا الحديث أن الشارع يحب من الإنسان أن ينظر إلى مصالح الورثة بعد موته، أن الشارع يحب من الإنسان أن ينظر إلى مصالح الورثة بعد موته، وهذا قد يغفل عنه بعض الناس. من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يجمع الإنسان المال الكثير، لقوله أنا ذو مال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنب سعد رضي الله عنه على جمعه للمال ما دام الجمع من وجهه الشرعي. نحن نقول أن جمع المال مباح، مباح فقط، وأما الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه فهو ترك التقلل، ترك الدنيا والتقلل منها. من فوائد هذا الحديث أن من لم يكن له مال كثير فالأحسن بالنسبة له أن يترك الوصية. لأن هذا الحديث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية لأنه أخبر أنه صاحب مال. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، ولأن هذا مذهب أبي بكر وعمر. القول الثاني أنه إن كان ذو مال كثير فالأفضل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الثلث لأنه صاحب مال كثير. وعلى القول بأن الأفضل أقل من الثلث اختلفوا، فقيل الخمس كما هو اختيار أبي بكر، وقيل الربع كما هو اختيار علي رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه. والراجح الخمس، والراجح الخمس أنه الأفضل، مع أن عامة الناس اليوم إيش؟ ها؟ الثلث. والناس اليوم يحرصون على الثلث، أو بعضهم، بعض الناس يحرص على الثلث لأنه لا يريد أن ينفق حال الإيش؟ حال الحياة، فيريد أن يتبرع بأكبر قدر ممكن من المال، لكن متى؟ بعد الموت. لو كان يتبرع حال الحياة لا كان الأمر بالنسبة له الثلث أو الخمس واحد. فلما كان أبو بكر وعمر هؤلاء يعني يتصدقون الصدقة العظيمة حال حياة. وأبو بكر خرج من ماله مرتين يخرج من جميع ماله. إذا أردت أن تعرف الفرق إذا أردت أنا أن أعرف الفرق بيني وبين أبي بكر فلأخذ هذا المثال. يخرج من جميع ماله أكثر من مرة. يعني هذا الرجل فعلا أفضل هذه الأمة. من فوائد هذا الحديث أن أهل العلم كما تقدموا أجمعوا على أنه يسن أن تكون الوصية في أقارب الميت. أجمعوا على أن تكون أنه يسن أن تكون الوصية في أقارب الميت، ثم اختلفوا فيما إذا جعلها في خارج الأقارب كما تقدم معنا. نعم.
أنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي
عليها. ما عندك عليها؟ افتلتت عليها أو موجود؟ طيب ماشي.
فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
أفلها أنت قلت أفلها. طيب.
أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يعني متفق عليه وحديث صحيح. قوله أن رجلا هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقوله إن أمي هي عمرة بنت سعد، وفي اسم أمه اختلاف كثير. افتلتت يعني ماتت فجأة، نسأل الله أن يجعل خاتمتنا حسنة. وكل شيء يقع بغته فهو افتلات أو فهو إفلات. من فوائد هذا الحديث استحباب الصدقة عن الميت. حقيقة أنه يعني من وجهة نظري أنه الصدقة عن الميت في العهد النبوي كانت إيش؟ قليلة. وأنا أقول هل يوجد غير هذا الحديث؟ طبعا أنا لم أتتبع تتبع دقيق، لكن مثلا لا نعرف أن أبا بكر تصدق لأبيه، ولا أن عمر تصدق لأخيه، أليس كذلك؟ ولا أن عثمان تصدق لأقاربه. فيعني أنا أقول هذا من باب التفقه، أنه قضية التبرع والصدقة على الأموات والأقارب ليست كثيرة في الصحابة، بل الكثير الدعاء، وأن يتصدقوا لأنفسهم. وأن يتصدقوا ليش؟ لأنفسهم. فهذا عمر لما وقف الأرض هل جعل سهما منها لأحد من أقاربه؟ أو الأجر له كله؟ الأجر له كله، الأجر الريع هو الذي لأقاربه. ربما اختلط عليكم الريع، ريع الوقف بعضه لأقاربه، لكن الأجر الوقف لمن؟ لعمر. وهكذا ما يروى عن أبي بكر وعثمان وعلي أنهم كانوا يتصدقون لأنفسهم. فالظاهر والله أعلم أن الأصل أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة كلها لنفسه ويدعو لأقاربه. ولعل السبب في هذا والله أعلم حتى لا يتكل الناس على الأقارب ويقول لعله إذا مت تصدق عني. اعمل لنفسك، لا لن ينفعك أحد. اجتهد في جمع الحسنات حال الحياة، أما بعد الممات فالأمر انتهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمل ابن آدم. لاحظ كلمة انقطع، نسأل الله أن يصل أعمالنا. من فوائد هذا الحديث أنه من أقوى الأدلة على وصول الصدقة، ثواب الصدقة للميت، وهو محل إجماع. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يترك الإنسان الوصية، لأن أمه رضي الله عنها لم توصي، لم تكتب وصية. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان إذا لم يكن عالما أن يسأل قبل أن يعمل. فهذا سعد رضي الله عنه سأل قبل ذلك. من فوائد هذا الحديث جواز العمل بالظن لقوله وأظنها لو تكلمت. من فوائد هذا الحديث وصول ثواب الأعمال الصالحة للأموات. وصول ثواب الأعمال الصالحة للأموات. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأعمال الصالحة التي تصل للأموات بالإجماع، وهي الحج والصدقة والدعاء والعتق. والعتق هذه حكي عليه الإجماع، لكن في خلاف يسير في العتق، ونحن طبيعة الحال اليوم لا نحتاج إلى ذكر الخلاف، لا سيما أنه حكي الإجماع. هذه الأعمال حكي إيش؟ الإجماع أن ثواب العمل الصالح فيها يصل إيش؟ للميت. القسم الثاني باقي الأعمال مثل الصيام والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه هذه الأعمال، فهذه اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن ثواب العمل فيها يصل للميت، وهو مذهب أحمد كثير شيخ الإسلام، وقال إذا كانت تلك الأعمال يصل ثوابها للميت فهذه إيش؟ كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه إيش؟ وليه. وهذا الصيام ليس من الأربع المتفق عليها. القول الثاني أنه لا يصل من الأعمال البدنية أو المالية شيء من الأعمال ثوابه للميت إلا المنصوص فقط، الشيء المنصوص يصل غيره لا يصل. الحج منصوص، الصدقة منصوص، والدعاء منصوص عليه. لم يعتبروا الصيام منصوص، وهؤلاء دليلهم قوي. قالوا إن وصول ثواب الأعمال للميت أمر توقيفي يحتاج إلى نص، فما وجد فيه النص عملنا به، وما لا فلا. ولا مجال للقياس، ولا مجال للقياس. الراجح وصول الأعمال إن شاء الله، الراجح وصول الأعمال. لكن كما نبهت عشرات المرات، من أكبر الأخطاء أن أعمل للميت عمل فيه خلاف، وإنما الواجب أن أعمل له عملا إيش؟ ها؟ لا خلاف فيه. من مسائل هذا الحديث هل يتجزأ الثواب؟ بمعنى لو قلت ربع عملي، عفوا، ربع ثواب عملي للميت، واضح؟ فهل يتنصف أو يتربع أو يتجزأ، أو العمل ثوابه لهذا أو لهذا؟ ها؟ عمل، لا، عمل واحد. يعني صلى إنسان صلاة الضحى وقال اللهم ربع هذا الأجر، أجر هذه الصلاة لوالدي، ها، يصل أو لا؟ غير مسألة القبول، يعني يتبرع بالأجر إذا قلنا يصل، ها. لا، هو الآن جزأ الثواب. هذا كامل. لا، هو كامل، هذا ثواب هذا الكبش كامل وثواب هذا الكبش. الراجح، الراجح أنه يتجزأ، وهذا اختيار ابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صدقة المرأة من بيت زوجها قال في آخر الحديث فهما على النصف، فهما على النصف. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم أنه ممكن أن يقول الإنسان ثمن عملي، ربع عملي إلى آخره. والآن، يعني الآن لا أذكر خلاف، يعني لا أذكر مر عليه خلاف، ربما يكون في خلاف، لكني لا أذكر أنه في خلاف في هذه المسألة. نعم. ها؟ إيه، داخل في الحج، يعني الظاهر إجماعاً العمرة كالحج تماماً، إلا في شيء واحد بس فقط، وهو طواف الوداع، هذا لا يقاس. أما الباقي للأحكام في الباقي.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن جارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن.
بالنسبة لحديث أبي أمامة إسناده صحيح لكن بشواهده، وبالنسبة لزيادة الدارقطني منكرة لا تصح. من فوائد هذا الحديث فيه تحريم الوصية للوارث، وتحريم الوصية للوارث محل إجماع، حكاه الذين اعتاد الناس حكايتهم للإجماع وهم ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة. من فوائد هذا الحديث أو من مسائل هذا الحديث أن المعتبر في كون الإنسان وارثا أو لا عند الموت لا عند الوصية، فلو أوصى لوارث وصار غير وارث عند الموت صح، والعكس صحيح. من فوائد هذا الحديث أن الورثة إذا أجازوا الوصية لوارث صحت، وهذا مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام، لأنها وصية صادفت محلها فصحت، ولأن المنع لحق الورثة فإذا أجازوا صحت. القول الثاني أن الوصية لوارث باطلة من الأصل، أجاز الورثة أو لم يجيزوا، واستدلوا بأن هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا مردود من الأصل أجازوا أو لم يجيزوا. والراجح أنه صحيح وأن إجازتهم نافعة وأن الوصية صحيحة. من فوائد هذا الحديث أن إجازة الورثة صحيحة حال الحياة وحال الممات، وهذا المسألة فيها خلاف على أقوال. القول الأول أن إجازة الورثة حال الحياة لا تصح مطلقا وحال الممات تصح. القول الثاني أن إجازة الورثة حال الحياة تصح مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الورثة. القول الثالث أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت صحت وإلا فلا. لأن المال في مرض الموت في حكم المملوك لمن؟ للورثة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب الأخير هو الصواب. وعلى هذا إجازة الورثة حال الحياة لا قيمة لها، لأنها إجازة من لم يملك الإجازة، إنما يملكون الإجازة بعد الموت. كما أنهم ذكروا تعليلا لهذا الأمر وهو أن الورثة حال الحياة قد يقعون في مجاملة الأب ويرضون بغير رضا حقيقي، وإنما مجاملة. وعلى كل حال الإجازة حال الحياة لا قيمة لها، لكن لا شك أنهم يعني من جملة بر الوالدين أنهم إذا أجازوا حال الحياة أن يمضوا إجازتهم حال الممات. نعم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم.
هذه الأحاديث بشواهدها ومتابعاتها كما قال المؤلف فيها ضعف. انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول من يرى تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق. القسم الثاني من يرى أن هذه الأحاديث لا تصح وإن تعددت الطرق لأمرين. الأمر الأول ما في هذه الطرق من ضعف شديد لا سيما في بعضها. الأمر الثاني أنه متن هذا الحديث فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه يفهم من هذا الحديث الترغيب بإيش؟
بالثلث.
مع أن الأحاديث الصحيحة تقول الثلث والثلث كثير، ولذلك أنا أرى أن هذه الأحاديث لا تصح. وأما مباحث هذا صدقة الوصية بالثلث فقد تقدمت. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى،
طيب دقيقة لحظة،
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
نعم. باب الوديعة، الوديعة مأخوذة من ودعت الشيء إذا تركت هذا الشيء، وأما في الإصطلاح فهي تبرع بحفظ المال من غير تصرف فيه، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما قال المؤلف في إسناده ضعف. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن المودع لا يضمن مطلقا إذا لم يفرط ولم يتعدى مطلقا في جميع الصور. القول الثاني أن المودع إذا تلفت الوديعة من بين ماله وسلم ماله فإنه يضمن وإلا فلا. وهو لا يستدل بأن عمر رضي الله عنه ضمن أنس رضي الله عنه لأن وديعة عنده تلفت من بين ماله، ولأن تلف الوديعة التي في وسط مال الشخص وبقاء ماله بلا تلف فيه إيش؟ شبهة وتهمة. والراجح أنه لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا. وأما أثر عمر رضي الله عنه فيحمل على أنه ضمنه لأنه لمس بعض التفريط فيه، وإذا فرط فإنه يضمن. وربما يكون وجه التفريط أنه لو عامل هذا الوديعة كما يعامل ماله من حيث الحفظ لما تلفت. أما القول بتضمينه مطلقا فهذا غير صحيح. فلنفرض أنه فعلا تلفت الوديعة وبقي ماله لسبب أو لآخر، هذا لا يعني أن نضمنه وهو محسن. من فوائد هذا الحديث أنه إذا شرط المودع على المودع أنه يضمن فإنه لا يضمن، لأن عند أهل العلم قاعدة وهي أن المقبوض بيد الأمانة لا يتحول للضمان بالشرط، مثل الرهن ومال المضاربة ومال الشركة وكل مال مقبوض بيد الأمانة. من فوائد هذا الحديث أن المودع إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، والتفريط ترك فعل ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. وإذا اختلفوا في كونه فرط أو لم يفرط فالمرجع للقاضي، فإنه يحكم القاضي بحسب أعراف الناس. من فوائد هذا الحديث أن المودع إذا ادعى تلف الوديعة فالقول قوله بالإجماع، فلو قال سرقت ضاعت القول قوله بالإجماع، لكن بعض أهل العلم يقولون بيمينه، هو القول قوله لكن بعضهم قال إيش بيمينه، والقول أنه بيمينه فيه قوة، فيه قوة. بهذا نكون توقفنا على كتاب النكاح، ونكون انهينا تقريبا ثلثي متن البلوغ، وإن شاء الله ويكون هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل، ولعله إن شاء الله نلتقي في الفصل القادم إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على العمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ديون أحسنت، نقول الوصية سنة إلا بالواجب، أحسنت، إلا بالواجب، وهذه ينبغي أن تضم. إذا كان عليه ديون أو له شهادة يريد أن يثبتها لم يثبتها بشهود آخرين وأداؤها واجب عليه، فيجب أن يوصي بها، يوصي بكل واجب، يوصي بكل واجب، أحسنت.